السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل وقفات مع سورة يوسف. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه السورة على خير إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هذا المجلس الأخير والختام في تفسير سورة يوسف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال ونشرحنا بيتنا، وقال يوسف عليه السلام يا أبتي، يخاطب يعقوب فرحا بعد كل هذه السنوات التي مرت وهذه الابتلاءات المتنوعة بالسراء وبالضراء. يتذكر يوسف عليه السلام أول مشهد ذكر لنا في هذه القصة. أول مشهد في القصة كان يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. يكرر هذه الكلمة أيضا في آخر السورة: يا أبتي، هذه الرؤية التي قد أريتها أو هذه الرؤية التي رأيتها في أول السورة ها هي الآن تتحقق. يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا، ما قالش قد تحققت، ما قالش رؤيا تحققت، وينسب الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى. أن تصل إلى حالة تشهد فيها قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة في كل شيء، هذه من أعلى درجات العبودية. أن تعيش عالم الشهادة، أن تكون في عالم الشهادة وأنت تشاهد عالم الغيب، أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. هذا المعنى معنى عظيم يغيب عن قلب المؤمن أثناء سيره في الحياة، أثناء انشغاله في الأسباب، مع الاختلاط مع الأشخاص والأسباب والإشكاليات ينسى أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. يحتاج إلى أن يتذكر هذه الحقيقة. ها هو يوسف عليه السلام يذكرنا بهذه الحقيقة: قد جعلها ربي، هو وحده سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك، ونسب ربوبية إليه لما استشعر من لطف الله به، ربوبية خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قد بالتأكيد جعلها ربي حقا، وكذلك كل أمنية وكذلك كل حلم الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله حقا وأن يتحول إلى حقيقة. كل أماني المصلحين وكل أمنيات المصلحين في التغيير الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها حقيقة. فهذه الآية حتى لا ييأس أحد من الإصلاح، لذلك للرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذا الاستفهام التعجب وهذا الاستنكار قد يقوله بعض المصلحون، قد يقوله بعض المصلحين حينما يرون الفساد منتشر، حينما يرون الفساد منتشرا في الأرض قد يقولون: أن يحيي هذه الله بعد موتها. فيقول بعض المصلحين: مفيش فايدة، مفيش أمل، لا يمكن أبدا يحدث إصلاح، مجتمع منصرف عن الدين والناس بعيدة عن الله سبحانه وتعالى وأهل الباطل متمكنون ويملكون الأدوات وغير ذلك، فيصيبه الإحباط واليأس. ذلك من المعاني التي تدفعها السورة، معنى اليأس لابد أن يدفع بإذن الله سبحانه وتعالى حينما نصل إلى ختام الآيات. حتى إذا استيأس الرسل، هذه الكلمة التي تكررت مرتين في السورة. فقول الله سبحانه وتعالى قد جعلها ربي حقا يجيب على تساؤلات أن يحيي هذه الله بعد موته. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أخبره الله سبحانه وتعالى أن الله قادر على أن يحييها مرة أخرى. فأماته الله قد إيه؟ 100 عام. أحيانا يتأخر الإصلاح، فالقضية ليست في أن الوعد آتي، الوعد آتي لا محال، لكن القضية في تفاصيل هذا الوعد. نحن أخذنا الوعد من الله سبحانه وتعالى مجملا أن العاقبة للمتقين، أخذنا الوعد مجمل، لم نأخذ التفاصيل، من سينتصر، من سيستشهد، من سيفتح على يديه، من سيؤذى، لم نأخذ هذه التفاصيل. فأحيانا نشك في تفاصيل الوعد، وده هي أيضا في إن شاء الله يعني حتى إذا استيأس الرسل. لكن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء أتى الله سبحانه وتعالى به كما وعد به سبحانه وتعالى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يعني ربنا رد سيدنا موسى من يد فرعون، أخذ موسى عليه السلام من يد فرعون ومن قصر فرعون ورده مرة أخرى إلى أمه لتعلم وليعلم الناس أن الله قادر على إنفاذ وعده سبحانه وتعالى. مهما كانت الظروف والأسباب عكس ذلك، الله إذا وعد بشيء فهو سبحانه وتعالى قادر على إنفاذه سبحانه وتعالى، لا يمنعه شيء ولا يحول دونه شيء سبحانه وتعالى. لكن القضية متى يحدث هذا؟ هو بأمر من الله سبحانه وتعالى. قد جعلها ربي حقا، هو هنا تذكر الوعد المجمل أنه حدث، ثم بدأ بالتفاصيل. ومهم أن الإنسان زي ما بيعمل ربنا بالمجملات يعمل ربنا بالتفاصيل، يتذكر تفاصيل الإحسان. وقد أحسن بي، لو أنا قلت لك كمل أنت الآية عليك وقد أحسن بك الله، حينما فعل بك ماذا؟ حين إنسان مش مستشعر أصلا إحسان الله إليه، لا يستشعر، هو مش عارف أن في الوقت اللي ربنا كتب له دخول المسجد وسمع هذه الآية أو سمع هذه الموعظة أو فلان قريبه أو صاحبه الذي مات وهو الذي لم يمت، ولا يتخيل تفاصيل الإحسان، هو مش مستحضر تفاصيل الإحسان، لا يتذكر هذه التفاصيل. فهنا يوسف عليه السلام، هنا يوسف عليه السلام يقول وقد أحسن بي، والباء هنا فيها ملاصقة ومصاحبة، الإحسان كان مستمر معايا في كل التفاصيل لكن يخص شيء معين. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هو مين اللي قال يتوني به أستخلصه لنفسي؟ الملك. يعني مين اللي أمر بإخراج يوسف من السجن؟ الملك. ما قالش وقد أحسن بي إذ الملك هو اللي أخرج، لا، هو ينسب الأفعال كلها إلى الله. مهم جدا المعنى ده، وأكرر عليه في هذه الصورة معنى محوري من هذه المعاني. وقد أحسن بي إذ أخرجني الله سبحانه وتعالى، ليس الملك ولا العزيز ولا غيره، الله سبحانه وتعالى الأمر بيأتي من الله سبحانه وتعالى. قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. العلماء هنا وقفوا وقفة مع هذه الآية وقالوا طب ما هو سيدنا يوسف مر بكثير من المواقف، لماذا تذكر هذا الموقف ولماذا لم يقل إذ أخرجني من البئر أو من الجب؟ بعضهم حاول يفسر ليه اختار السجن ولم يختار البئر. بعضهم قال بالرغم من أن البئر يعني ممكن يكون أشد هلكة أو أنه ممكن يسقط في يموت، لكن اختار السجن. بعضهم قال لئلا يعير إخوته، وهو وعدهم أنه قال لهم لا تثريب عليكم، يعني سيدنا يوسف وعدهم قال لهم أنا لن أثرب عليكم ولن أشنع عليكم ولن أعيركم، فطالما ادى وعد ينفذه يوسف عليه السلام، لأن هم اللي تسببوا في إلقائه في البئر وليس هم من تسببوا في دخوله السجن، فلم يرد أن يذكر موقفا يذكرهم به بأفعالهم، بهذا الموقف بأفعالهم. ده معنى. بعضهم قال، وده بقى من المعاني اللي هي الايه الاشارات الصوفيه بقى اللي هي فيها شويه اللي هي بتشم ولا تفر كده، كان ابن عطيه ذكر وغيره المحققين، حتى نسخه ابن عطيه جزاهم الله خيرا طبعا اللي هي القطريه دي، جمعوا تجمعات جميله من مجموعه من التفاسير كتبوها. بعضهم قال ان كان في البئر مع الله لكن كان في السجن مع الناس، يعني هو كان يأنس، ذلك واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، فكان في مقام الأنس مع الله سبحانه وتعالى. كان ممكن واحد يقول طب ما هو كان في السجن أيضا مع الله. بعضهم قال على قول إن يوسف عليه السلام هم بالفعل، فقال السجن كان على إثر ذنب قام به، لكن البئر لم يكن بفعل فعله، فالبئر بفعل الله والسجن هو الذي اختاره بنفسه، قال رب السجن أحب إلي، فلم يرد أن يتكلم عن فعل فعله الله ولكن تكلم عن فعل اختاره هو حتى لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أيا كان، المهم أن يوسف عليه السلام خص هذا الأمر، وقضية الخروج من السجن نعمة عظيمة. السجن بلاء وامتهان وحرمان، والزمخشري وغيره ذكر بعض الآثار عن يوسف عليه السلام حينما خرج من السجن كتب على باب السجن هذا بيت الأحزان، هذا بيت الحرمان، هذا بيت، وكتب يوسف عليه السلام، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم جميع أحبابنا وإخواننا من هذا البلاء. فيوسف عليه السلام لذلك إنسان يتمنى العافية. يوسف عليه السلام تذكر هذه النعمة، ولنذكر بها دائما وأبدا إخواننا. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أيضا اعتبر أن مجيئهم من البدو نعمة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يسكن البادية جفا، سكن البادية جفا، وإن دائما الأنبياء يكونوا من أهل القرى زي ما يجي في ختام السورة، وإن أهل البدو اللي في الصحراء يكون فيهم حالة من القسوة والجفاف والغلظة، وهذه لا تناسب حال الأنبياء. بعضهم قال طب ما سيدنا يعقوب نبي وكان هناك، قالوا أنه ليس كان من البدو اللي في الصحراء، يعني في ناس بدوا أصبحوا أهل يعني استقرار وإن كان بخيم، لكن وفي مدن وفي صحراء. التتبع الصحراء ومواطئ ومواضع القطر لا يكون إلا في زمن الفتنة، ده مش الأصل. يعني إنسان يعيش في البادية ده لا يكون إلا في موطن واحد زمن الفتنة الذي لا يستطيع تغييرها، عشان يبقى كلام منضبط، زمن الفتنة التي لا يستطيع تغييرها يحل له ذلك، لكن الأصل المنع من ذلك، ألا يتعرب بعد إسلام. يتعرب يكون في الأعراب، قال تعربت بعد الإسلام استنكارا عليه، يعني لا يعيش في الأعراب، لأن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. وشيخ الإسلام تكلم في مسألة الأعراب دي كثيرا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخلفة أصحاب الجحيم. وجاء بكم من البدو نعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب للإنسان نوع من أنواع أو ألوان الاستقرار والجمع بينه وبين أهله. الإنسان يذكر دائما نعمة أنه مجموع مع أهله، أنه في أهلي مع أهلي في بيت واحد مع صحبتي، هذه نعمة عظيمة ينساها الإنسان مع إلفها وطولها. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هنا أيضا ينسب الفعل القبيح إلى الشيطان، لم يقل من بعد أن فعل إخوتي كذا وكذا. وتذكر أيضا الكلمة التي قالها له أبوه في أول السورة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فنسب الفعل إلى الشيطان. تذكر الكلمة التي قالها له أبوه في أول السورة، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هذه الكلمة العظيمة، إن ربي لطيف لما يشاء، أن يستشعر الإنسان لطف الله به. إنسان اللطف يعني الأفعال اللي فيها خفاء، يعني أن يوصل الإنسان فعله إلى الآخر لكن بنوع من الخفاء. يقول لك حتى فلان ده إنسان لطيف، يعني إيه إنسان لطيف؟ يعني ممكن يوصل لك الحاجات أو المعلومات أو الأشياء بنوع فيه خفاء. وغالب الناس ما بتحبش إن الموضوع يوصل لها مباشر، ما بتحبش إنك تخش له وش في وش كده، يعني يقول لك يا أخي هتهالي رفرف مت ترمالش في وش كده، يعني ما أنت في إيه، أنت ليه إنسان عنيف قوي، يعني انت قولها لي من جنب، انا عارف ان انا غلطان، بس ما تجيبهاليش كده، ايه ما تخبطهاش في وشي كده ولا ايه. ف ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوصل الانسان الى منزله بلطف. ولو ان الانسان علم التفاصيل قبل ان يسير قد يتوقف عن السير. زي كان الشيخ النابلسي في الاسماء الحسنى في كتاب في اسم اللطيف كان بيقول معنى ظريف، كان بيقول الإنسان يكون مش ملتزم، يكون ضايع، ده معنى الكلام، يعني في قمة الفساد، وبعدين بعد سنوات من التزامه يكون ما شاء الله يشتغل في الدعوة وبيطلب العلم ويقوم معروف أنه ينكر ويحفظ القرآن وغير ذلك. بيقول لو إحنا أول يوم دخل في المسجد إدنا له ورقة، أنت مطلوب منك أنك بعد 10 سنين تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هيعمل إيه؟ هيقطع الورقة، السلام عليكم، ما بيقولش بقى السلام عليكم، يقول باي باي. فهو لا، هو بالفعل بعد 10 سنوات عمل كده، يعني هو لما ساب نفسه بلطف الله به وتدرج وصل إلى الأمر ده. لكن الله لطيف، وده مهم في التربية، أنك مش لازم توصل الأشياء دفعة واحدة، بلطف وتتدرج، فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا، أنك لا تواجهه بكل ما يكره أن ترتقي به. فمن لطف الله بيوسف عليه السلام قاده إلى منزلة بخفاء في الحكمة، ثم تظهر الحكمة في آخر الأمر. أيضا ده معنى أن الإنسان بيستشعر، إذا لم تبدو لك الحكمة ولم تظهر لك الحكمة فلتوقن أن هناك حكمة ولكنها مخفية، مخفية عنك. ولا تشترط على الله أن يريك كل الحكمة في أفعاله، لا تشترط على الله أن يريك كل الحكمة من أفعاله، لا تشترط على الله سبحانه وتعالى، فلتوقن أنه حكيم. قد تبدو لك بعض الحكمة فتقيس عليه، خلاص إذن الله حكيم. لكن في كل موطن، طب ليه يا رب بقى دي؟ أنا عايز أعرف بقى الموقف ده حصل ليه؟ لا، ده يوم القيامة تعرف. وأين الابتلاء إذن؟ يعني لو كل موقف ابتلاء بينزل لك صحيفة من السماء تقول لك خد بالك الموقف ده عشان كذا كذا كذا، طب تمام. لا، أمال فين اليقين؟ يعني أنت عايز كل مرض وكل ابتلاء وكل أذى وكل أي أذى تتعرض له عايز تفسير، طب وأين التصديق إذن؟ فين التصديق؟ إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يشاء أمر، والله قادر أن يصل بالناس إلى هذه الأمور التي شاءها الله سبحانه وتعالى دفعة واحدة، لكن الله لطيف لما يشاء. الله شاء أن يصل يوسف إلى الحكم، وأن يجمع يعقوب مع يوسف عليه السلام مع إخوته بني إسرائيل، أن يجمعهم جميعا في مصر، وأن يحدث نقلة من بني إسرائيل من الشام إلى مصر، وتبدأ دعوة جديدة في مصر إلى أن يأتي موسى عليه السلام كما ذكرت.
بلطف من الله قدر ذلك. أثناء هذا الأمر مر يوسف بابتلاءات ومر يعقوب بابتلاءات ومر إخوة يوسف بابتلاءات ومحص الجميع وظهرت المزايا وظهرت الدرجات وظهرت عبوديات لم تكن لتظهر لولا هذا التقدير من الله سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما شاء. في كل موقف يحدث لك اعلم أن الله عليم بكل شيء حكيم، يضع الأمور في موضعها. بمعنى إيه؟ يعني أنت عارف لما تدخل مثلا إيه أقول لك إيه مثلا عارف ال كويس افتكرت المشهد ده. عارف والدتك لما بترتب الحاجة في الفريزر بتاع البيت عندكم، شوف الحاجة بتبقى متستفة إزاي، أو الشنطة مثلا تبقوا مسافرين، شوف هي والدتك بتقفل الشنطة إزاي. أنت لو شلت حاجة من الفريزر أو من الشنطة إيه اللي بيحصل؟ كل حاجة بتبوظ، تيجي ترجعها ما تعرفش ترجعها، كل حاجة محطوطة إيه بحكمة في موطنها. لو أنت شلتها يعني دي محطوطة جنب دي بصورة عجيبة جدا يعني، والأكل والهدوم والحاجات بتاخد شكل متلاصق مع الجهة الأخرى بصورة عجيبة. فكل شيء محطوط إيه بحكمة فعلا. تيجي أنت تحاول تفضيها، تفضي مثلا فريزر، روح أنت النهاردة اعمل التجربة دي في البيت بس انا ماليش دعوه لو اتضربت، فضي الفريزر وحاول ترجعه تاني، شوف لا هتجد انك حطيت نص الحاجات بس. ده على اكتر على احسن تقدير ده لو انت يعني. فالحكمه وضع الشيء في موطنه. لو انت حبيت تغير المواطن ده مش من الحكمه، واللي هي المثل الاعلى الاقدار معموله بحكمه. لو انت حبيت تلعب في الاقدار تحط ده مكان ده، ده مش من الحكمه. فطالما حصلت كده، طالما ترتبت كده، ده حكمه. يعني طالما ترتبت ان هي تمشي، ان يحصل لك البلاء في اليوم الفلاني في اللحظه الفلانيه في الوقت ده، دي بحكمه. انت كنت تقول ايه بس لو كان جت في كذا، دي مش حكمه. ما انت كده بتغير موطن القدر، لا يبقى دي مش حكمه. يبقى انت كده بتتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته. زي كده تفتح عمل الشيطان. كل قدر بترتيب من الله سبحانه وتعالى، كل شيء قدر منه سبحانه وتعالى. لذلك تعجل النصر ده اصلا كان في شيء. طب وبعدين، طب ما هو ربنا قدر بحكمته سبحانه وتعالى ذلك، ان النصر ياتي في وقت معين. انت تطلب ذلك وتستدعي النصر وتحارب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، والوقت واجل، الله لا يعجل بعجل احد، انه هو العليم الحكيم. من اللطائف اللي بتحدث في القران وتدل على شده تعلق قلوب الأنبياء بالله، إن يكون النبي بيتكلم مع الناس وفجأة يتحول الحديث من بينه وبين الناس إلى بينه وبين الله. حاجة عجيبة جدا. يعني اقرأ الآيات، هو بيكلمهم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، بيكلمهم خطاب بكم من البدو من بعد أن نزف الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء. ربي قد آتيتني منكم، ما عادش شايفهم بقى خلاص، هو انفصل عنه حالة من الانفصال الشعوري عن كل من حولي حتى والده، وانصرف بعيد. تخيل احد يعني دايما في المشهد ده بيتخيل كده ان سيدنا يوسف عليه السلام زي ما قتادة بيقول كان مغموسا في اللحظة دي في الملك، فتذكر الالتحاق بالصالحين. يعني عارف مشهد كده تتخيله، يوسف في قمة الملك والقصر والشرف والعزة، وسجد له أبوه وأمه وإخوته وفي قمة الملك، ثم ينفصل عن كل هذا. عارف يروح مثلا شباك كده وينظر الى السماء، ربي قد اتيتني من الملك، كل اللي انا فيه ده من عندك يا رب، انا ما عملتش حاجه سواء حسي او معنوي. وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، يعني كلمه متدبر نظر الى السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، انا ماليش غيرك يا رب، ما تسيبنيش انت. يعني أن تلجأ إلى الله في وقت قوتك وتمكينك، هذا دليل على تعلق قلبك بالله. يعني الاستضعاف بيلجئ الإنسان إلى الله، لكن في التمكين والإنسان يكون ممكن ومعه كل الأسباب بينسى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي، ماليش غيرك يا رب، أنت توليت أموري في الماضي فتولى أموري في المستقبل، أنت توليت أموري في الدنيا فتولى أموري في الآخرة، أنا ماليش غيرك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم اشتاق إلى لقاء ربي في هذا الوقت. يعني ده خلاص بقى الملك والحياة واجتمعت الأسرة وكل، في هذا الوقت هذا قلب متعلق بالله، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اشتاق إلى اللحاق بالصالحين. فالشاهد توفني مسلما. لذلك بعض العلماء هنا اتكلم في مسألة هل يجوز ان الانسان يتمنى الوفاة، وابن عطية قال هذه الآية بمعزل عن ذلك، يعني القضية مش ان هو تمنى الوفاة، لا هو اشتاق الى ان الله سبحانه وتعالى يبقيه على الإسلام الى ان يموت، إذا ولا تموتون الا وانتم مسلمون، ان يحافظ على هذه النعمة والا تغيره النعمة، وطلب من الله سبحانه وتعالى الا تغيره هذا الملك والا يغيره هذا الملك، واشتاق الى لقاء الله سبحانه وتعالى. زي سيدنا عمر كده لما حس ان الرعية انتشرت والبلاد اتسعت وخشية الا يقوم بالواجب عليه طلب لقاء الله، وهكذا كل انسان اشتاق الى لقاء الله سبحانه وتعالى، توفني مسلما والحقني بالصالحين. هنا انتهت القصة، وكل هذه القصة كانت لغرض او لاغراض، كانت لعبرة ولعبر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فبدأ التعقيب على القصة. حقيقة يعني فيما أظن والله أعلى وأعلم، وده أمر يعني يحتاج إلى استقصاء وبحث ودراسة، إن شاء الله ربنا يقيد يعني من يقوم بهذا الأمر، إن دائما مجموعة السور اللي بتبتدئ بالحروف المقطعة بتدور حوالين معنى أو معاني مترابطة، إن مجموعة السور ذات البداية بالحروف المقطعة الواحدة بتدور حول معنى أو معاني مترابطة. يعني مجموعة ألف لام ميم التي نزلت في مكة، اللي ممكن مجازا نسميها اللواميم المكية، وإن كان البعض بيعترض على هذا الجمع، لا يقول قل آل ألف لام ميم وآل حاميم، أيا كان الأمر إن شاء الله في ساعة شاهد. يعني مجموعة مثلا آل طاسين أو الطواسين الثلاثة وراء بعض، الشعراء والنمل والقصص، وألف لام ميم المكية وراء بعض الأربعة، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وحاميم آل حاميم السبعة وراء بعض من أول غافر لغاية الأحقاف. فإحنا عندنا دي مجموعة ألف لام راء، مجموعة من الصور وراء بعضها كده، من أول يونس وهود ويوسف ثم الرعد وإبراهيم والحج، مجموعة من الصور ست صور متتالية تبدأ بألف لام راء، ما عدا الرعد فيها زيادة حرف ألف لام ميم راء. من المعاني العظيمة اللي موجودة مبثوثة في هذه الصور جميعا ألف لام راء، أنت لما تبدأ سورة يونس، هذا الواقع اللي نزلت فيه سورة يونس أشبه بواقع أليم، واقع مظلم، واقع مليء بالعذاب، تنتظر بشرى بالأمل، تجد في سورة يونس في ختام يونس الجهر والقوة بالدعوة من نوح عليه السلام ومن موسى عليه السلام في ختام سورة يونس، وفي الآخر أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر حتى يحكم الله. يبقى احنا من أول سورة يونس والضغط مستمر عليك وانت منتظر حتى يحكم الله بينك وبين القوم الكافرين، ده في سورة يونس. فكأن هذه المجموعة ألف لام راء أشبه يعني هي تكون في مع شدة الضغط والابتلاءات وعدم وجود فرصة في يعني أو بريق لحل الموقف، إيه الحل؟ فتيجي سورة يونس تقول لك اصبر، مهما طلبوا منك ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، أو سمعت حتى شبهات جات لهم من النصارى قالوا اتخذ الله ولدا، اصبر حتى يحكم الله. وتأسى بصبر نوح وتأسى بصبر موسى في ختام السورة، وفي بشرة بس سريعة كده في آية واحدة في آخر سورة يونس، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، كأن في فرصة أن قومك يؤمنوا وما تكونش النهاية زي نهاية نوح أو نهاية قوم نوح يعني أو نهاية فرعون، ده في سورة يونس. تيجي سورة هود مع شدة الضغط أيضا والابتلاءات بتزداد والطلبات بتزداد، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وبيطلب منك إما أن تركن إليه أو تغير في منهجك، والأمر بيشتد والأمر لذلك كل ما شدوا كل ما الأمر بالصبر بيزداد، وكل ما هم شدوا في الضغط كل ما العلاج أو التثبيت النفسي للدعاية بيزداد في القرآن، وده قيمة اتصال القلب بالقرآن، كذلك لنثبت به فؤادك، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت القرآن، فتخيل فما بال أفئدتنا نحن. ففي سورة هود الضغط بيزداد والألم بيزداد، فالآيات بالصبر بتزداد في الآخر في ختام السورة، أيضا آيات بالصبر والإحسان وعدم الركون إلى الظالمين والاستمرار على الصلاة وأن تكون من أولي بقية، ده في ختام سورة هود. وأيضا في ختام سورة هود ولله أمر السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، برضو فاعبده وتوكل استمر. طيب ممكن واحد الواقع بتاع سورة يونس وسورة هود صعب، طب هتتحل ازاي؟ النفس البشرية احيانا تطلب، ماشي احنا هنستسلم لله سبحانه وتعالى وده الاصل، من رحمة الله بنا انه يجيب لك قصة يشرح لك على فكرة هي ممكن تتحل بكل بساطة. طب ازاي؟ انا هقول لك قصة اتحلت ازاي، ومش لازم تتحل زيها، لكن القصة دي لتزداد يقينا ان الله قادر على حل الامور. فاهمين الفكرة؟ يعني مثلا واحد وقع في ابتلاء شديد والابتلاء عمال يزداد ويزداد ويزداد عليه، تقول له طيب انا اقول لك على حاجة، اصبر ماشي، الابتلاء بيزداد، تقول له الله قادر ماشي، الابتلاء بيزداد، يحتاج الى ان يتأسى باحد يتصبر، تقول له طيب انا احكي لك موقف فلان الفلاني عارفه حصل معه كذا وكذا 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 والابتلاءات كانت اشد ثم من الله عليها عن طريق كذا وكذا، فتقول سبحان الله ازاي فعلا اتحلت كده، فتيجي الامل مع قصه اخرى يزداد الامل. فجت سوره يوسف ان ربنا بيقول لك هي ممكن تتحل من بطريق انت لا تتوقعه، وتيجي سوره الرعد منظور تاني صفات هذا الاله اللي قادر ان يحل هذه الامور، مع التركيز كل السور دي الف لام راء تركز على الصراع من الحق والباطل. وطبعا المثال المشهور في سوره الرعد، ممكن يعني نستخير كده نشوف نكمل بعد سوره يوسف ندخل سوره الرعد، والمثل المشهور اللي بيتكلم على الصراع بين الماء ونزول الماء من السماء والنار، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، هذا المثل العظيم. ثم قصه الشجره الطيبه والشجره الخبيثه في سوره ابراهيم، وغالب هذه السور خواتمها بتدعو للصبر والاستمرار على الدعوه، ومهما حدث لابد ان تصبر. خواتيم السور دي بتجمع بين حاجتين، الله يعلم ما يمكرون ولا بد ان تصبر. خواتيم السور دي غالبها بتدور حول المعنى ده، يعني ان هم بيمكروا وان انت لازم تصبر، ولا تحسبن الله غافلا. كل السور لما تيجي تدرس خواتيم الف لام راء بتدور حول المعنيين دول، فده الواقع اللي نزلت فيه هذه السور، استضعاف، ابتلاء بيزداد، ضغط مستمر، ومفيش رؤيه مستقبليه ظاهره وفيها امل. فتيجي سورة يوسف الله قادر وهذا نموذج عملي أمامك فتصبر. ذلك أول لما ربنا أول لما الآيات بتاعت سيدنا يوسف خلصت على طول، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، اللي فات ده غيب الله أوحاه إليك. فالمقطع الأول ده هذا دليل على نبوتك، محدش هيعرف يجيب الكلام ده غيرك بهذه الصيغة. كنت أشرت بس الوقت للأسف مش هيسمح، فممكن تراجعوا أنتوا الكلام ده، أشرت على فوارق اللي موجودة في قصة يوسف في القرآن وفي التوراة، وكنت قلت الدكتور سامي عميري في كتاب براهين النبوة عمل فصل كامل للمقارنة بينهم، فللأسف مش هينفع عشان الوقت، راجعوا أنتوا عمل 50 مقارنة بينهم لصالح القرآن. فدي الجزء الأول، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. لكن ركز معايا المشهد اللي التقط من كل القصة، وما كنت لديهم، أنت ما كنتش معاهم إذ إيه؟ القصة مليانة أحداث، نشوف إحنا يعني احنا بنمشي بسرعه في القصه، قصه مليئه بالتفاصيل. التقطت هذه الايه اللي بتعقب على القصه من اول ايه بتعقب على القصه، اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. هذا حال اهل الباطل دائما، عمالين يتجمعوا يمكروا، كيف ننتهي من اهل الحق؟ اجتماعهم على كده، لا يجتمعون الا علينا، وللاسف نحن نفترق امامهم. المشهد اللي ربنا ذكره مشهد اجتماع إخوة يوسف في أول القصة لما قرروا أن هم يمكروا به، وكأن هذا المشهد تكرر في اجتماع المشركين في دار الندوة وكيف يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكروا، نفس كلمة المكر، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في اثر مشهور هنا ذكره الطبري وابن كثير، من كان ابن كثير تعقبه انه هو غريب، يعني سياقه متنه شذ، واذكر السبب ليه. قال الاثر بيقول الاول ان ابا طالب ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طالب كان مشرك ومات على الشرك، بس كان عارف ما بيخططه في ايه لايه، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له الخطه المحطوطه، فقال اتعلم يا ابن اخي ماذا يريد بك قومك؟ قال نعم. استغرب عرفت من، قال له طب هم عايزين يعملوا بك ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 3 آية، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فأبو طالب استغرب فقال يا محمد نعم الرب ربك يا محمد استوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به خيرا؟ بل هو يستوصي به خيرا. مش من جهة السند فقط، السند يحتمل يعني أنه يحسن، لكن قال ان ابو طالب الاجتماع مع البكر ده حصل بعد موت ابو طالب اصلا، بعد موت ابي طالب. فكيف ابو طالب يقول له ذلك؟ طيب ممكن يرد على هذا الامر بان ابو طالب ان الخطه دي محطوطه من زمان، ان هم حاطين خطه ثلاث اختيارات وبداوها من الاول، هنحاول كذا ان فشلت نحاول كذا ان فشلت نحاول كذا، الخطه الثلاثيه للتعامل مع العاملين دين الله. فالشاهد هذا المشهد في سوره يوسف تتكرر، اجمعوا وهم يمكرون حصلت في دار النبي، ونجاه الله كما نجى يوسف عليه السلام. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. ثم ختام السورة تركيز على قضية الدعوة، وإن الدعوة إلى الله ثابت من الثوابت التي لا تتغير في أي زمان وفي أي مكان. عندنا ثوابت ومتغيرات، والمتغيرات دي تعود لمحكمات من الشريعة ترجع إليها. من الثوابت عندنا إن مهما كانت الظروف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك السورة مليانة ابتلاءات وضغط وأذى، وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هذه سبيلي، مهما حصل مهما عملت ادعو الى الله. وبرضه اقرا كده خواتيم يونس، واقرا خواتيم هود، واقرا خواتيم الرعد، وخواتيم ابراهيم، وخواتيم الحجر، المجموعه دي كلها تجد فيها نفس الامر، الثبات على الدعوه. فاصدع بما تؤمر، ثبات، استمر، لكن انت تستمر على طريقك، انت جايب اخرك. فاعملوا على مكانتكم إنا عاملون، انتوا هادوا اخركم واحنا هنجيب اخرنا. لكن احيانا في الدعوه الى الله وانت شغال في الدعوه بتصدم، ناس ما بتسمعش، ناس معرضه، الناس مش بتقبل، فممكن يصيبك احباط. فالقران دايما من عمليه التثبيت النفسي للداعيه بيخبره بما سيقابل، ان بتيجي فرصه، ودايما فترات الاستضعاف هي فترات الانفضاض، دايما فترات الاستضعاف معروف، يعني فترات استضعاف، فترات انفضاض الناس، فترات ثبات القله ربنا يثبتنا، فترات المراجعات، ودي ممكن نعمل درس في ده ان شاء الله. المراجعات غالبا بتتم في اوقات الاستضعاف، اوقات الهزيمه، يبدا يقول طب ما احنا غلط، طب ما نغير في المنهج، طب ما نشيل حاجه، طب ما، ويبدا يراجع. بيحدث غالبا فترات استضعاف، فترات الهزيمه. فالقران في هذه الفترات ياتي ليثبت الداعي، يخبره بما سيقابل. فقال له الله سبحانه وتعالى بالرغم من حرصك واستمرارك في الدعوة إلا أن أكثر الناس سيعرض عنك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أنت هتشتغل وهتجيب أخرك في الدعوة وحريص ومحقق كل يعني الضوابط والاختيارات والأفعال، مش مقصر في شيء، لكن أكثر الناس هيعرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تتهم منهجك، ممكن ده مش معناه ان الانسان ما يتهمش اسلوبه، لا يتهم اسلوبه، هو ان عليك الا البلاغ المبين، عليك بلاغ، مش بس بلاغ، مبين. يعني مش تروح تقول ايه انا ارميها في وشه هو عاجبه عاجبه مش عاجبه عنه ما جه، الدين بتاع ربنا الدين مش هينا اصحاب، لا ما حد، انت رايح تعمل ايه؟ هو انت لو انت عندك بضاعه ونفسك تبيعها عشان تكسب هتبيعها كده؟ هيجي حد يشتري منك يقول هي كده عاجبك مش عاجبك ما خدت عنك ما خدتها؟ لا، شوف يا باشا ازاي ومروحه وبتلف وبتعمل ايه وبتطلع، هتلاقيك عمال تقول كلام فارغ عشان تبيع الحاجه بتاعتك. فانت تخيل انت عايز تنشر الدين اللي هو اصلا مليان محاسن الشريعه، احنا احيانا لا نحسن عرض الدين اللي مليان بمحاسن الشريعه اصلا. مش عارفين نحسن عرض الدين اصلا. بل احنا احيانا عدم فهمنا للدين بيخلينا نعرض الدين خطا. الشاهد وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، دي مهمة جدا لمسألة ثبات الداعية النفسي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. دي نقطة تانية، الموانع إن هو يسمع كلامك إن يظن إن أنت عايز منه حاجة. أنت لازم تراجع نفسك في النقطة دي. لذلك الأمر ده تكرر، ده أشبه من أركان الدعوة، أننا إن الداعية ربنا يلحقنا بالدعاء، ان انت لا تطلب شيئا على دعوتك، مش عايز حاجة، انت تريد الاصلاح، تريد الهداية، تريد ان يدخلوا الجنة، لا تسأل اجر خالص. كان دي مسألة بتدخل في قصة، وهنا اختلفوا اخذ المال على اعمال القرب، كان بتتقاطع احيانا وتنفصل احيانا عن المسألة دي، دي قصة تانية. لكن ما ينفعش الداعي يكون دعوته دايما مقابل مادي ويؤدي الى الترف. مينفعش ده بيصرف الناس. وان الناس تشعر دايما ان الدعوه دي عشان ده هو بيجي يكلمنا عشان ياخد فلوس، عشان ننتخبه، عشان مش عارف ايه. اول ما بتدخل نوايا اخرى، بل هو اصلا انت بيبقاش عندك نوايا وبيتهمك. يعني انت اصلا رايح تدعو لي لله مش عايز حاجه، وهو بيتهمك يقول لك انا عارف انت جاي تكلمني ليه، انت عشان كذا، انت عشان انت جاي تكلمني عشان الانتخابات. يا ابني انتخابات ايه؟ انا مش تبعهم. لا 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 انا عارف. طب يا عم النصح انت اسمع بس اللي اقول لك عليه. فتخيل انت ما بقاش عندك نوايا وبتتهم. امال لو انت بقى عندك نوايا، النوايا دي هتبقى 10، هو هيزود فيه. وما تسالهم عليه من اجل. لذلك في خواتيم سوره صاد برضه اظن كانت وما تسالهم عليه من اجل وما انا من المتكلفين. كان الشيخ الطريفي ربط ربط رائع ما بين عدم سؤال الاجر وبين وما انا من المتكلفين. قال انت اذا سالت الاجر ستتكلف لترضي من يعطيك الاجر. اذا اخذت الاجر، وده خطوره ان يكون الدين تابع مش مستقل. خطوره ان تكون المؤسسه الدينيه تابعه مش مستقله، يعني ما يكونش قرارها نابع من ذاتها. واضح ان ده الدرس الاخير في سوره يوسف فعلا. ماشي. ان ايه تكون الايه؟ ان يكون رايك مستقل مش تابع، يعني تكون مؤسسه تابعه. فبالتالي هي احنا عايزين الفتوى الفتره دي تمشي كذا. طيب فانت بتاخذ اجرك، فالاجر بيكسر الانسان. فدايما صاحب المال بيكسر اللي بيعطي له المال، اللي بياخذ المال مستضعف. فلما يكون صاحب المال صاحب الاجر اللي بيعطيه له توجه معين، خلاص يقول الداعيه اتصرف. واخطر شيء ان الداعيه بالفعل بيمتلك ادوات انه يتصرف، او معاه ادوات، سواء ادوات لغويه اصوليه ايا كان، طلعها لنا كذا حاضر. فده بيحدث التكلف. فكان رأى ده الشيخ الطريفي بقى ربنا يفك اسمه، هو اللي قال. وما تسالهم عليه من اجل ان هو الى ذكر العالمين، تذكير بعالميه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. برضه من مساله الاستمرار في الدعوه، من الموانع اللي، او يعني من قصدي من الاشكاليات اللي ممكن تصيب نفسيه الداعيه، ان الناس لما تعرض ممكن الداعيه يظن ان ده لقله، ركز معايا في الايه دي، لقله وضوح المنهج. فبيتمنى احيانا ان الكلام يبقى اوضح، او ان يكون في ايات حسيه اكتر عشان الناس تدخل في الدين. فربنا بيقول له الايات مبثوثه في الكون، هي الناس هي اللي معرضه. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. القضيه في الاعراض، يعني اي انسان عاقل هيبدا بس يتامل في تفاصيل ودقائق الكون والاحكام والاتقان والابداع اللي في الكون هيوقن ان هذا الكون لن ياتي عبثا. ذلك فعلا معركه اثبات وجود الله مع الملاحده، انا شايف ان هي واخده حجم اكبر من حجمها. يعني المعركه الكلاميه اللي ده مش معناه ان احنا ما نمشيش فيها. وجود كتب وتخصص فيها ده مهم، لكن تعميم ده اللي انا بتكلم ان فيه اشكال. يعني وجود متخصصين لده وكتابه الكتب في الباب ده مهم جدا ان احنا نسد الثغره دي. تعميم ده في النقاش مع كل اللي بيدعي انه ملحد ده امر خطر، لان احنا بنقعد سنين تناقشوا في اثبات الوجود ولسه في معركه ثانيه، ماذا بعد ان اثبتنا الوجود؟ ده احنا لسه ما عملناش حاجه، ده لسه العبوديه. فاستهلاك الاوقات في شيء المفروض انه فطري ده يبقى في خلل في المنهج. يعني في خلل. الايات مبثوثة، هو في اعراض، القضيه مش في الوضوح. وان شاء الله يعني من الحاجات اللي الواحد نفسه ربنا يمن يعني عليها يعني او على غيره من الناس في البحث القراني، كيف اجاب القران على شبهات المشركين؟ في اسئله القران ما جاوبش عليها، تجاوزها ولا كانه بيسال. كذلك فعل الذين من قبلهم. يقول لك شبه اللي قبلك قالوا كده على فكره. فين يعني تجاوز للشبهه من فسادها ونقل. واحيانا الطريقه القرانيه، بس عشان ما نخرجش بره الدرس، احيانا الطريقه القرانيه بتتجاوز وتجيب عن سؤال اخر لم يساله، ولكن السؤال الاخر الذي جوابته الآية القرآنية هو الدافع الرئيسي خلف السؤال اللي سأله المحدث. مش قلتش بالك بالكلام، خلينا في الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عشان الدعاية ما يصابش بحالة من الإحباط النفسي، أحيانا بتبقى القضية مش في عدم وضوح الآيات. لذلك أحيانا المسلمين في مكة كانوا بيتمنوا آية حسية، فربنا قال لهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أنت متخيل، كنا شرحناها في الأنعام، وأنت معتقد أن الآية الحسية لما تيجي وما يؤمنوا. يعني ولو أننا اللي هي تكملة الآية إيه في الأنعام، حشرنا عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله. يعني كل الآيات الحسية اجتمعت ما كانوا ليؤمنوا. والقرآن أقوى من أي آية حسية، زي ما تكملة ال عشان كده نظن إن هي مترابطة، كل السور اللي بدأ بالحروف مقطعة واحدة. تكملة القصة دي بقى في خواتيم الرعد، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمة بالموتى محذوف أي لكان هذا القرآن. فالقرآن أقوى من كل هذه الآيات، لكن هم معرضين عن القرآن. وما يؤمن أكثرهم بالله وكأي بالأول وكأي من آية. يبقى تاني كده التعقيب بعد قصة يوسف، احنا شرحنا إيه علاقة التعقيب ده في ضمن منظومة ألف لام راء، وإن ده كله دعوة للثبات والاستمرار على منهجك مهما حصل، مهما أوديت لابد أن يكون لك منهج. لذلك من الكلمات اللي تكررت كثيرا في سورة هود اللي قبل سورة يوسف على طول كلمة بينة، إنك تكون على بينة من أمرك، إن ما تعملش مراجعات للمحكمات أثناء الإصرار. في حاجات تراجع فيها نفسك، أنت أخطأت تراجع فيها نفسك، لذلك المراجعات. وده من أساليب القرآن العجيبة، ان المراجعات تمت في القران في النصر وفي الهزيمه. احنا بنراجع نفسنا في الهزيمه بس، لا المراجعات حصلت في الانفال وفي آل عمران، في بدر وفي احد. يعني التصحيح لنفسك ده المفروض يستمر، فحينما تخص التصحيح في وقت الهزيمه وتعود على المحكمات بالبطلان ده اشكال. فالايات ماشيه تخاطب بقى نفسيه الداعيه، اغلب الناس هيعرضوا عنك بالرغم من حرصك، اياك تطلب اجر منهم مهما حصل، وهذا إياك يؤدي إلى التكلف. لا تنسى أن دعوتك عالمية، فإن أعرض هؤلاء سيأتي غيرهم، إن هو إلا ذكر العالمين. فإن أعرض قريش سوف يأتي الله بقوم غيرهم. المنهج واضح في قمة الوضوح، وفي آيات مبثوثة في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون. الإشكال حتى اللي بيبدأ يقبل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الناس بيختار الإيمان الذي لا يغير حياته. يعني قريش وجود الأصنام حوالين الكعبة كان ضرورة اقتصادية بالنسبة لهم. يعني أحد التحليلات في مسألة وجود الأصنام، إصرار قريش على وجود الأصنام، إيه إصرار قريش على وجود الأصنام؟ يعني إذا كان الصنم اللي ما كانش لما بيعمل اللي هو نفسه صنم مش صنم بتاع قبيلة تانية، لما هو نفسه بيعمل نفسه صنم ما بيعجبوش بيغيره، لما يكون ماشي مسافر وطلبت معاه يعمل صنم بيجيب شوية طين ويحط عليه شوية لبن أو حتى الكلاب تبول عليه وعاد ويعمل ويظبط نفسه صنم على السريع. يعني امال ايه الرفض الرهيب لهد الاصنام ده؟ احد التحليلات ان كانت قريش، وقريش ما كانش عندها جيش يقاتل بيه القبائل، امال كانت محفوظه ازاي؟ استغلت الكعبه لحفظ نفسها ازاي اقتصاديا؟ ان قريش كانت القبيله الوحيده اللي بتسافر شمالا وجنوبا دون ان يتعرض اليها احد. العرب عشان تفهموا بس الدنيا، العرب ما كانوش دوله، ما كانوش امبراطوريه. فارس وروم كانوا إمبراطورية، ففي قوانين معينة وفي ملك مسيطر. العرب لا، قبائل متعددة. أصعب حاجة أن يكون في تعددية كده مفيش حاجة رابطة ما بينهم. يعني أمريكا ولايات بس في رابط في الآخر، ده اللي هو الفيدرالية، دي حاجة تانية. لكن العرب كانوا قبائل بس مفيش رابط، فده دايما حالة تنازع وتصارع وما يبقاش في حد هو اللي مسيطر. طب ازاي قريش بالرغم من التعدديه القبليه ديت ازاي كانت هي ليها وضع مختلف؟ استغلوا الكعبه. استغلوا ازاي؟ استغلوا تعظيم العرب للكعبه من ابيهم ابراهيم. وكانت قريش تسافر شمالا وجنوبا دون ان يتعرض لها احد، ان تقول لكل قبيله احنا هنسمح لك تضعي الصنم بتاعك عندنا في مكه ولما نيجي نعدي ما حدش يغير علينا تحمينا. فحصل لها سفر ليها بقى الى في قريش، يسافر شمالا وجنوبا كل القبائل ما بتتعرضش ليها وسايبه الاصنام بتاعتها. فتكسير الاصنام معناه استعداء القبائل اقتصاديا، فتفقد مركزها الاقتصادي. واضح الفكره؟ فوما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، هو يريد ان يحافظ على الشرك. لك ماشي، طب ما ينفعش اخد الاثنين؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء، فبعض الناس قالوا له على فكره هذا سيجيء بعز العرب، يعني ده اللي هيفتح عليه. ايه ده؟ لو هو يفتح عليه طب ما احنا برضه لينا مصالح اقتصاديه. طب انا اقول لك على حاجه، ما ينفعش نؤمن بيك ونبقى مشركين في يعني ناخد الاثنين مع بعض؟ لا مش هينفع. طب ما هيقول لك على حاجه، انت عايز تقول لبيك اللهم لبيك في الاخر لا شريك لك، طب ما نقول الا شريكا هو لك تملكه وملك، هنرضيك برضه، هنقول انه في شرك بس وانت الاحسن. لا، الايمان صافي، خذ او دع. لكن ما فهموا مقتضى الكلمه او لا، خلاص لو كانت كلمه لا قلناها، احنا فاهمين ان هي مش مجرد كلمه، احنا فاهمين ان هي تغيير حياتي تام. العلمانيه بقى هي دي العلمانيه، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، تديك شويه ايمان وشويه شرك مع بعض في خليط واحد. فاكثر الناس هو يريد ايمان لا يغير فيه حياته. من كان بعضهم اسقط الايه دي، لكن ده مش سياقها، اسقطها على الرياء وانه الشرك الخفي. وابن كثير هنا استفاض جدا في مساله انواع الشرك، التعلق بالتمائم او التعلق بغير ذلك، وده افرض له اصلا الامام محمد ابوان في كتاب التوحيد، يعني كان ده خارج سياق الايات. وبعضهم قال الشرك هنا قول النصارى عيسى ابن الله، لكن الله اعلم هي ماشيه مع المشركين، وده وارد عن كثير من السلف. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا هؤلاء المعرضين او المعرضون ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته. الساعه قيل هنا الموت، لان اذا مات احدهم قامت قيامته، او الساعه اللي هي يوم القيامه بغته وهم لا يشعرون. قل، ختام الايه من الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. الايات دي عايزين يكررها، ده توصيفك الوظيفي في ظل الازمه والاستضعاف، ده توصيفك الوظيفي، ما تنساش ده. وامر من الله سبحانه وتعالى. طب ما في اوامر النبي قالها مباشره، لكن في اوامر سبقت بقل، بعضهم عمل لها احصاء مش عارف 300 كم مره. سوره الانعام اكتر سوره جت فيها كلمه قل، اظن 44 مره تقريبا، حاجه 40 مره. طب مع ان الوحي كله جاي من ربنا، لكن هنا البدايه بقل، يبقى في معنى مهم انه ينشر، مهم انه يعلن، مهم انه يستعلن به، مهم انه يبقى واضح، مهم انه يكرر. ايه المعنى ده؟ قل يا محمد. يبقى قل هنا ليها فايده زياده عن المعنى اللي هو مجرد امر، الوضوح، تكرار، انه يبقى ظاهر للناس. قل هذا امر لا يصح معه الخفاء، لازم يظهر لكل الناس. قل هيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لهم، يروح يقول للمشركين المعرضين اللي وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، اللي كل الايات بتمر عليها وهم معرضون، اللي هم مهما حرص صلى الله عليه وسلم كل الناس اللي اجمعوا امرهم وهم يمكرون. النبي يقول لهم، هيروح يقول لهم ايه؟ بصوا، هذه سبيلي، اي طريقتي ودعوتي. يقول لهم هذه طريقتي، ما هي طريقتك؟ تفصيل بقى بعد اجمال، عشان تعرفوا بس ان مهما عملتم، مهما اجمعتم، مهما مكرتم، مهما جبتوا اخركم، هذه طريقتي استمروا فيها، ادعو الى الله انا ومن اتبعني. هفصل دلوقتي. قل، قلنا الفائده البلاغيه اللي فيها، هذه سبيلي، هذه اسم إشارة للقريب المحسوس الظاهر، هذه اسم إشارة للقريب المحسوس الظاهر، هذه الدعوة قريبة مني مختلطة بجسدي لن أتركها، هذه ظاهرة واضحة للناس، هذه محسوسة واضحة ليست بخفية عنكم. كلامي مش غريب، كلامي واضح، لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مفيش لبس في كلامي. وهذه قريبة محسوسة، بعضهم قال حتى ها للتنبيه دي مع اسم الإشارة ذي، بتفيد الأمر الجليل. هذه الدعوة قريبة مني مختلطة بجسدي بكياني لن أتركها، واضحة جلية ظاهرة وكأنها جسم محسوس واضح. واضح ال ال معايا؟ أنا هكمل يعني، بس أنتوا معايا؟ هذه سبيلي، لم يقل هذه السبيل ولم يقل طريقي. ليه قال سبيل مش طريق؟ وليه أضافها لنفسه؟ وليه جابها بالمفرد؟ تاني، ليه قال سبيل مش طريق؟ ولماذا أضافها إلى نفسه؟ ولماذا ذكرها بالمفرد؟ السبيل فارق عن الطريق، بعضهم قال في فرقين، إن سبيل غالبا يأتي مع الخير في الاستعمال اللغوي، وإن الطريق عشان يأتي مع الخير لازم يجي وصف، وإن السبيل قيل الطريق السهل الميسور اللي سبلته السابلة، الناس مشيت فيه كتير فبقى سهل إن يتمشى فيه. فهذه الدعوة هي إلى الخير وهي طريق سهلة ميسرة، وأن ييسرك لليسر. ده سبيل مش إيه؟ مش طريق. لمفرد مش جامع لأنها سبيل واحد، فيش سبل. لذلك النور في القرآن مفرد والظلمات جمع. وكأن برضو بيوصل لهم أنا ليا طريق واحد لن أحيد عنه، فما تقعدش تعرض علي عروض كتير. عايز بقى ملك ملكناك، زوجة زوجناك، مش هو أنا هستمر في هذا الطريق. يبقى سبيل مش طريق مفردة. قلنا لسه التالتة إيه؟ أضافها إلى نفسه. الإضافة قالوا بتفيد حاجتين، بتفيد حاجتين: الانتماء والمسؤولية. يعني إيه الانتماء والمسؤولية؟ الانتماء أحيانا الشخص بيحاول دايما يظهر حيادي في موطن ما ينفعش يبقى فيه حيادي، يعني معركة بين الإسلام والكفر. لك بص أنا هكون حيادي، حضرتك كده أنت بطلع بره، حيادي إيه؟ ما ينفعش تبقى حيادي هنا، هي معركة بين الإسلام والكفر، أنت رايح تقف في النص ليه؟ ده المنافقين. يعني فكرة الحيادية أحيانا بتسيطر على الإنسان فيعامل الإسلام كأنه أي دين. لا، الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن، أنت لازم يبقى ليك انتماء، ما ينفعش يبقاش ليك انتماء. الانتماءات المتخصصة اللي بتؤدي للتفرق أنا نرفضها، مش بقولك على ده، بقولك انتماءك للإسلام، لهم الرسالة، لنشر الدين، لدحض الباطل، ده انتماءك. لكن ما ينفعش يبقاش ليك انتماء. سبيلي انا منتمي الى هذه الدعوه، بقول لهم انا منتمي الى هذه الدعوه، يعني لو انتوا فريقين في مكه انا مع المسلمين. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، انتوا فريق واحنا فريق اخر، مش معاكم. احنا قلنا الاضافه بتفيد ايه؟ الانتماء والايه؟ مسؤوليه. يعني ايه مسؤوليه؟ لما تقول سبيلي عارف، لما تقول دي بتاعتي انا، يعني بقول لك ده ابني، يعني انا المسؤول لما يتعب انا اللي عالجه، انا مش منتظر حد يعالجه. يعني واحد عربيته اتخبطت، يلا ربنا يبعت اللي يصلحها. ايوه مين حضرتك اللي هيصلحها لك؟ ما جايز اصعب على حد، انت شاغل بالك ليه؟ طب ابنك تعب، يا ربنا يبعت له ان شاء الله اللي يعالجه. طيب قلبك تعبك، جسمك تعمل فيه ايه؟ يعني تعمل انت بتتحرك. اللي اضافه الشيء لنفسك معناه دي، ده سبيلي انا. لو كل الناس اعرضت تقول له انت ليه ما بتشتغلش الدين؟ قال لك يا عم انت شايف الوضع، الناس كلها عماله تهرب وتسيب، وانا مالي؟ يعني انت مالك؟ ما هي سبيلك، هي دعوتك، هو دينك، انت منتظر مين؟ قال لك انا مالي ما الناس باعت القضيه، يبيعوها، انت ما شاغل بالك ليه؟ اين دورك انت؟ فين دورك انت؟ حفظ الوحي، حفظ الحق، فين دورك انت؟ فسبيلي انتماء ومسؤوليه، بتستشعر ان انت عليك مسؤوليه تجاه هذا الدين. مهما انفض الناس انت عليك مسؤولية. هذه سبيلي. التوضيح بقى، أدعو المضارع المستمر. أدعو بوضوح كده، جت بصيغة المضارع المستمر الذي ليس إلى زمن محدد، يعني ما قالش أدعو إلى وقت كذا، لا، أدعو ثم الغاية الواضحة ربانية الدعوة، لا إلى نفسي، لا إلى حزبي، لا إلى جماعتي، أدعو إلى الله. ربط الناس بالله، ربط مباشر، مش زي النصارى لازم يبقى في حاجز، ربط الناس بالله. ده نجاح الداعية، أن يربط الناس بالله، أن يشعرهم بحاجتهم إلى الله وإلى شريعته. أدعو إلى الله، وضوح الغاية، وضوح وطموح. ربنا يهديه. أدعو إلى إيه؟ إلى الله. فعلا كمية الوضوح في آية الدعوة دي غير عادية. طب نجمعهم لما نخلص. أدعو مضارع مستمر إلى الله، كان ممكن يقول أدعو ما يقولش الإيه، فممكن يفهموا تدعو إلى قريش، إلى العرب، وظهرت بقى الدعوات بعد كده القومية العربية، وبعدين ظهرت الوطنية. أنت بتدعو إلى إيه؟ بتدعو إلى الله. دعوتك قائمة على إيه؟ وأحيانا إنسان ينخرط في الدعوة وينسى الغاية. يعني أحيانا إنسان ينخرط في الدعوة إلى الله وينسى الغاية. فهنا هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلماء هنا بيقولوا هل أدعو إلى الله على بصيرة وتقف وبعدين بتقول أنا ومن يتبعني، ولا تقول هذه سبيلي أدعو إلى الله وتقف وتقول على بصيرة أنا ومن يتبعني؟ واضح؟ يعني في الوقف ده كل واحدة لها معنى. لو قلت هذه سبيلي أدعو إلى الله ووقفت وبعدين قلت على بصيرة أنا ومن اتبعني، تريد المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا على بصيرة ومن اتبعني أيضا لابد أن يكون على بصيرة، شرط الاتباع أن يكون على بصيرة. المعنى الثاني في أنك تقرأ وتقول أدعو إلى الله على بصيرة وتقف وبعدين تقول أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله، فشرط الاتباع أن تدعو إلى الله، والمعنيان صحيحان، أن تدعو إلى الله على بصيرة. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع يكون أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. كلمة على فيها تمكن وبصيرة الوضوح. طب حاول يجيب أصل كلمة بصيرة، وإن السهم لما يجي عليه دم إشارة معينة دي البصيرة، إن في علامة مميزة. فالبصيرة القدرة على التمييز، البصيرة القدرة على تمييز الشيء، يكون واضح إنك أنت تكون مبصر الشيء. يعني أهل الباطل يقذفون بالغيب من مكان بعيد. يعني يقذفون بالغيب من مكان بعيد؟ بالغيب يعني مش شايف، يعني بيرمي على حاجة مش شايفها وبعيدة عنه فمش هيصيبها. لكن قذائف الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيب دماغه. قذيفة الحق من قريب ومحددة وعلى بصيرة، انت شايف وقريب ومحدد، دي قذيفة الحق ودي حجة الحق. ودي إشكالية للأسف ربنا يحفظنا كلنا نسقط في ده، انك انت تحاج عن الحق وانت مش على بصيرة، ما تملكش الحجة اللي تمسكها وتقذفها في دماغ الباطل بصورة مسددة قوية، تقذف الباطل فيدمغه فيموت فيهلك. لذلك دائما أهل الإيمان ينتصرون، لو هم على بصيرة ينتصرون في ميدان الحجة، ينهزمون في ميدان الحرب، الحرب بينهم سجال، ينتصرون وينهزمون، فيقتلون ويقتلون، لكن في ميدان الحجة دائما ينتصرون لو كانوا على بصيرة. على بصيرة على تمكن، وشرحنا بصيرة. الفاعل في كلمة أدعو إيه هو الفاعل؟ إعراب، لا، ضمير مستتر. أدعو الفاعل هنا إيه؟ ضمير مستتر. أظهر هذا الضمير المستتر أنا ليكون بارزا واضحا يتقدمه، مش اللي هم يعملوا وهو ما يعملش، هو ظاهر بارز للناس واضح للناس لأن ده شرف فيتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالفعش تأمر للناس وأنت لم تفعل، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لازم أنت طالما أمرت الناس بشيء تتقدمهم. فأظهر الضمير المستتر فأدعو قال أنا، ثم بعد ذلك بعد كل هذا الوضوح ومن اتبعني. فالاتباع ما عادش له عذر، هذه فيها وضوح، قل الأول فيها وضوح، وهذه فيها وضوح، وسبيلي فيها وضوح، وبصيرة فيها وضوح، وأنا فيها وضوح. كمية الوضوح في الدعوة، ما ينفعش. أخطر شيء يقوم به الداعية هو التلبيس على الناس، أخطر إجرام يقع فيه الإنسان والعياذ بالله أن يلبس وأن يكتم الباطل، أن يكتم الحق وأن يلبس الباطل على الحق، جريمة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، هما جريمتين وقع فيهم اليهود، إما أنهم بيكتموا جزء من الحق أو يضع قشرة من الحق على جزء من الباطل أو قشرة من الباطل على جزء من الحق. فحينما يرفض هذا الشيء الملبس ترفض مع جزء من الحق، أو يقبل تقبل مع جزء من الباطل، فهو بيحطك يا إما ترفض جزء من الحق يا إما تنايمين ليه، يا إما تقبل جزء من الباطل. يعني هو بيحطك في اختيار، يا هترفض جزء من هي ايه هي بتاع كده على بعضها ومتغلفه باطل في حق، فيقول لك خدها، يبقى لو خدتها يبقى انت قبلت جزء من الباطل، لو رفضتها يبقى انت رفضت جزء من الحق. فالتلبيس ده خطر، لازم الانسان المؤمن يكون عنده قدره على فك الاشتباك ده، يفصل بين الباطل والحق. ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وانزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك الذي وقعتم فيه اللي هو ما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون، انزه الله عن هذا الشرك، نريد ايمانا كاملا لا اشراك فيه، ادعوكم الى ايمان وتوحيد لا اشراك فيه. فالايه دي مرتبطه باللي قبلها، وسبحان الله انزه الله عن ذلك، وانفصال تام ووضوح تام، لست منكم وما انا من المشركين، ادعو الى الله وما انا من المشركين، ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، لا اله الا الله. لازم يكون في انفصال عن الشرك واقبال على التوحيد. فالدعوه عباره عن دعوه الى الله وتنفير من الشرك. الدعوه الى الله تكون عن طريق تبيين الحق وهدم الباطل، الدعوه الى الله تكون بتبيين الحق والدعوه اليه وهدم الباطل ونسف الباطل. الدعوه جزئين، ما ينفعش تقتصر على جزء واحد. يعني الداعيه في الوضع الحاضر مثلا، في عندنا اسلام وفي ليبراليه وعلمانيه واشتراكيه وعندنا مناهج ضاله، يبقى الوضع الحالي بيتوجب على العالم انه يبين محاسن الشريعه ويدعو الى الاسلام ويبين مفاسد الباطل ليهدم هذا الباطل. لازم يقوم بالاثنين، وانا لست من هؤلاء. لازم يكون في انتماء وتميز ووضوح، وما انا من المشركين، مش من معنى ان انا مضطر ان انا عايش في مكه وان انا مضطر للاختلاط المعين للدعوه الى الله ان انا اذوب فيكم، لا. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، في وضوح، وما أنا من المشركين، لست منكم. وهذه الدعوة التي تقوم أنت بها قام بها غيرك، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وليس من أهل البدو، ولذلك جاء بهم من البدو. أفلم يسيروا في الأرض، بعدما كان يأتي الرسول كان غالبا ينزل عذاب على المعرضين، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الآية دي ممكن تقول طيب خلاص الحل إن احنا ننتظر العذاب، أو الآية دي ممكن تخلي إنسان يقول انتوا بتقولوا ان دايما العاقبه للمتقين، فما بال الشهداء، فما بال من عذبوا واوذوا لم يروا هذه العاقبه، فما بال مصعب الذي قطع في احد، وما بال خديجه التي ماتت في الشام، وما بال اهل عمار بن ياسر الذين عذبوا وقتلوا في مكه. اين هؤلاء من هذه الايه؟ لم يروا هذه العاقبه. فيقول الله سبحانه وتعالى ولدار الاخره خير، خير دي هنا افعل تفضيل، خير من ايه؟ رؤية الدار الآخرة خير من رؤية التمكين. رؤية الجنة والفردوس لمن جاهد في سبيل الله خير له من رؤية التمكين. فلتنتظر الآخرة، أيما سرية غزت وغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. لذلك الإنسان لا يحزن إن هو يموت قبل أن يرى النصر، يدخر له يوم القيامة خير من ذلك. ولدار الآخرة خير لمن؟ الذين اتقوا أفلا تعقلون. أتفضلون الدنيا على الآخرة أفلا تعقلون. طيب البلاء اللي احنا فيه ده يستمر لغاية امتى؟ هو في مكة الوقت والبلاء احنا فيه برضه، بس انا اتكلم على الآية، هما الوقت في مكة والبلاء مستمر والإيذاء مستمر، لغاية امتى يستمر هذا البلاء والدعوة دي تستمر لغاية امتى؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. آية عظيمة اختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا. هذكر معنى الأول وبعدين أفصل وكده يبقى خلصنا إن شاء الله، وهيستحملني النهارده هنخلص إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يستخرج منا عبوديات كامنة. هذه العبوديات لا تخرج إلا في أوقات البلاء. هناك عبوديات كامنة في الإنسان لا تخرج إلا في أوقات البلاء. انظر إلى هذه العبودية فصبر جميل التي خرجت من يعقوب مرتين، مرة حينما فقد يوسف ومرة حينما فقد بنيامين. هذه العبودية ترفعه إلى أعلى عليين، لم تكن لتخرج لولا هذا البلاء. البلاء لا يتمناه الإنسان، لكن إذا حدث يصبر ويتقي ويصابر ويرابط حتى يصل إلى أعلى عليين. لولا فقد يوسف وبنيامين لما قال يعقوب فصبر جميل، لما ظهر هذا الصبر الجميل. لولا استطالة الكافرين على المؤمنين لما ظهر صبر المؤمنين ودعوتهم وجهادهم ونزول دمائهم وبذل أموالهم لما حدث ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لولا هذه المداولة والمعاقبة بين الحق والباطل لما ظهرت هذه الجهود، وليمحص الله الذين آمنوا لما ظهر التمحيص، ولما ظهر الشهداء يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. النهايه في الاخر بعد تمحيص المؤمنين وتظل القله المؤمنه التي تنتصر على الكافرين. طيب الضغط ده بيستمر لغايه امتى؟ الضغط اللي بيولد، انت دلوقتي بتقول لي ان الضغط ده والبلاء ده بيطلع عبوديات، صحيح. لم تكن موجودة. يعني أي ضغط اجتماع الأحزاب في سورة الأحزاب، اجتماع الأحزاب خرج عبوديات وخرج منافقين، أظهر النفاق وأظهر الإيمان، عمل تمحيص. طب الضغط ده بيستمر لإمتى؟ هذا الضغط يستمر إلى آخر نقطة تحمل يعلمها الله، اللي لو ضغطت بعدها ضغطة ما قعدتش تستحمل، لآخر نقطة تحمل يظل يضغط عليك ليخرج آخر عبودية ممكنة منك. عند حينما تصل إلى هذه اللحظة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا، قارب القنوط، إذا خلاص الياس قارب أن ينتشر عند الجميع، يأتي النصر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تتهم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا البلاء الذي تعيشه لابد أن تعلم أنك بداخلك عبوديات تستطيع أن تقاوم هذا البلاء. حينما يصل خلاص الجميع أن يقارب هذه المرحلة، يعني لما جه خباب وظهره في حفر من التعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا لنا، قالوا لسه، لكنكم تستعجلون، لسه شوي، في عندنا قدرة أكتر للتحمل، في عبوديات موجودة، في منافقين لسه بنثبتنا. بيظل الاستمرار حتى إذا إمتى بقى يجي النص؟ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. استيأس، الفاعل هنا ظاهر، الرسل. شيخ الإسلام هنا له مبحث رائع حقيقة، يعني الواحد قرأ في الآيات دي بفضل الله كتير، من أروع ما قرأت كلام شيخ الإسلام هنا. يقول إن استيأس غير يأس، قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال لو كان يأسوا منه ما كانش قال كبيرهم إن أنا هفضل موجود، يعني في أمل إن هم ياخدوا بنيامين ولو بعيد. فاستيأسوا كأنهم قاربوا اليأس، تشبهوا باليائس، تصرفوا بفعل اليائس، لكن لسه ما يأسوش من الداخل، لسه في أمل قريب. وربط شيخ الإسلام فصل طويل، ربط قاعد يشرح الأول، فلما عشان يشرح الآية دي شرح الأول، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيين، اللي هي معنا في نفس السورة، وقال إن ده ليها علاقة وإشارة لنفس المشهد. قاربوا اليأس، يعني كأن المشهد العام تتفرج كده تحس إن كله محبط خلاص، الأغلب يعني عارف مشهد جيش ونص الجيش عمال يلقي السلاح، هنا بدأ الاستيأس يحصل، لكن لسه ما رفعوش كلهم الراية البيضاء. حتى إذا استيأس الرسل نفسهم بدأوا يوصلوا لهذه المرحلة، بدأ حالة من الضعف البشري تمر عليه، وظنوا أنهم قد كذبوا. معلش ركزوا معنا، عارف أنا طولت عليكم، بس معلش ركزوا معايا شوية، كان نفسي يبقى في صبورة نكتب كده، ظنوا الواو دي أنهم قد كذبوا. مين اللي ظن؟ مين الفاعل بتاع ظن هنا؟ ومين الضمائر اللي موجودة في كذبه؟ دايما اختلاف الضمائر ده بيؤدي لاختلاف المفسرين. أمنا عائشة، نبدأ بالقول الأول، أمنا عائشة اختارت قراءة متواترة، وظنوا أنهم كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا. احنا قراءتنا قراءة الكوفيين، ظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف. أمنا عائشة قرأت، اختارت قراءة التجديد تضعيف، خلاص، وظنوا أنهم قد كذبوا، فقالت معنى الآية وظن الرسل، يبقى الفاعل بتاع ظنوا مين؟ الرسل، أنهم قد كذبوا أن قومهم قد كذبوهم. وظن الرسل، يبقى الفاعل بتاع ظنوا مين؟ الرسل. كذبوا فيها فاعل محذوف، يعني دي كذبوا دي بنسميها فعل إيه؟ في اللغة بتسموها مبني للمجهول، أو الأفضل نسميها مبني لغير الفاعل. يبقى لما تيجي يعني تقول أكل الطعام عايز تفكها، تقول أكل محمد الطعام، ترجع الفاعل. طب كذبوا عايزين نفكها، وظن الرسل أن مين الفاعل بتاع كذبوا؟ قومهم كذبوا الرسل. يعني الرسول اللي يبدأ يوصل لمرحلة إنه يحس إن كل الناس مش مصدقاه. رسول لما يوصل الرسول لمرحلة انه يوصل ان حاسس ان الناس كلها مش مصدقة، ده احد تأويلات وظنوا انهم قد كذبوا. أو وظنوا. الفاعل هنا الأقوام، الآية اللي قبلها وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، المرسلين دول ظنوا أن الرسل قد كذبتهم. تاني، احنا الوقت بنشرح قراءة ايه؟ معلش ركزوا معايا، نشرح قراءة ايه؟ كذبوا، بنشرح قراءة كذبوا، دي قراءة سبعية متواترة. المعنى الأول فيها وظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، فيبدأ خلاص كأنه هيسوء اليأس، فكأنه هيبدأ يترك الدعوة، ساعتها يجي النصر. أو المعنى الثاني وظن أقوام الرسل أن الرسل اتضحك عليهم. كذب الرسل، كذبوا يعني أن الله، يعني هو دلوقتي الرسول جاي للأقوام بيقول لهم الله سينصرنا، الله العاقبة للمتقين، فالأقوام بيوصلوا لمرحلة يقول لا الرسل دول اتضحك عليهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. لما يبدأ القول ده ينتشر والمنافقين يكتروا ويتظل قلة مؤمنة، بل حتى القلة المؤمنة تبدأ تقول متى نصر الله، ساعتها يجي النصر. القراءة دي اللي اختارها قال عشان ينزه الرسل من ان هم يظنوا ان هم كذبوا، ان الرسول نفسه يظن ان هو اتضحك عليه. واضح؟ القراءة بتاعتنا هي اللي فيها الاشكال اصلا. خلال المرة الجاية ولا معايا؟ وظنوا انهم قد كذبوا. معناها يبقى مين اللي ظن انهم؟ نفصل القراءة ديت. ظنوا اما الرسل او الاقوام. خلينا نخلص الاقوام. وظنوا اي ظن الاقوام ان الرسل قد كذبوا، دي برضو ما فيش فيها اشكال. ولا فيها اشكال؟ يعني الاقوام ظنوا ان الرسل اتضحك عليهم برضو، سواء كذبوا او كذبوا، دي ما فيش فيها اشكال. في بقى قولين في ان ظنوا دول، اما ان اهل الكفر ايقنوا وبداوا يقولوا هؤلاء الرسل اتضحك عليهم، ما لقد ودعك ربك وقلاك، غر هؤلاء دينهم، ان الاقوام يبداوا يقولوا المؤمنين دول اتضحك عليهم ودول ما عندهمش دين وده بيدعوا الصله بالله ودول اتضحك عليهم وما لهمش حاجه. لما القول ده ينتشر والاحباط هيبدا ينتشر ياتي النصر. او ان المؤمنين نفسهم يبداوا يروحوا للرسل يقول لهم هو انتوا اتضحك عليكم؟ هو انتوا قلتوا لنا كلام؟ مش المؤمنين نفسهم، بس الظن هنا مش بمعنى اليقين، الظن ده اللي هو الخاطر البشري العارض. زي سيدنا عمر كده لما راح للنبي، مش انت قلت لنا ان احنا هنطوف في البيت؟ هو ايه اللي حصل؟ هو ده معنى الايه، انه الاقوام كلهم يبداوا يروحوا للرسل يقول لهم هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمين ايه اللي بيحصل. لما الكل يقول كده يجي النصر. بس لازم في قله ثابته اللي هو اللي بيمثلوا الرسول واتباعه هنا. او وده قول غريب جدا اختاره ابن مسعود وابن عباس ورجحه ابن تيميه بقوه. قال هم الرسل، لذلك كان حد راح يسال ابن مسعود لسه بيساله على الايه، قال هي التي تكره. انت خايف يكون هم الرسل اللي جالهم العرض؟ اه ده حصل. وابن عباس مروي عنه كده، ابن عباس مروي عنه الاثنين، مره انكر ذلك وتلامذه ابن عباس اغلبهم انكروا واختاروا ترجيحه من عائشه. اغلب تلامذه ابن عباس وخاصه سعيد بن جبير. كان حتى ياتيه الرجل خايف من الخطر ده يقول له لا لا معناها مش كده، معناها ان الاقوام هم اللي ظنوا، فيقوم يحضن يقول له جزاك الله خيرا فرجت عني، انا كنت معتقد ان الرسل هم اللي اساءوا ظني بنا. يعني وكان يقول له ايه ذهبت بي كل ما اذهب، ايه صهرتني امبارح طول الليل وخايف ان الرسل يكون عندهم ده. الشيخ الاسلام يقول الامر بسيط. فارق اللي أمنا عائشة أنكرته إن الرسل يكونوا وصلوا لمرحلة اليأس واليقين إن ربنا كذبهم، لكن ده عارض لا يمكن دفعه ابتداء، لكن يمكن دفعه انتهاء. يعني خاطر بشر، نفس اختيار شيخ الإسلام في مسألة هم يوسف. شيخ الإسلام مضطرد، زي شيخ الإسلام بيقول وعصمة الأنبياء ضل فيها فريقان، فريق غالى وانكر ايات وقع فيها معاصي الانبياء، وفريق يعني ايه اضاف للانبياء معاصي لم يفعلوها، والحق بين طرفين. فقال ان هم يوسف كان عارض دفعه يوسف فاستحق ثوابا اعلى، وايضا الرسول نفسه بياتي عارض فيدفعه. وفسر بقى وقال ايه، طب وليه بياتي العارض ده؟ ليه الرسول ياتي عارض هو النصر مش جاي ولا ايه؟ هو مش ربنا يعني؟ نفس الكلمه اللي قالها سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اللحظه بس اللي مر بيها سيدنا عمر دي، الخاطر ده ممكن ياتي لبعض الرسل، بيجي لهم ليه؟ شيخ الاسلام حاول يفصل، قال حاجه من اتنين. المعنى الثاني واللي اختار والاستفاض فيه، قال ان هم من انفسهم من غير ما ربنا يقول له، لان هو شيخ الاسلام اصلا في مساله اصوليه ثانيه اجاز ان النبي يجتهد، فالنبي ممكن يجتهد في الفعل فيخطئ فياتيه تصحيح، وده كثير. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف النخل قال ما تأبير النخل، قال ما أظن أن يأتي شيئا، وطلع الظن مش صح، قال إنما أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في تعامل مع ابن أم مكتوم فنزل العتاب، عبس وتولى، اجتهد في أنه أذن للمنافقين عفى الله عن كلمة أذنت لهم. فشيخ الإسلام قال إن النبي ممكن يجتهد، فقال كذلك بعض الرسل ممكن يجتهد فيظن إن الوعد له وقت معين وتفصيل معين، يعتقد مثلا إن النصر هيجي في سنة كذا في وقت كذا، فيجي السنة ويجي الوقت وما يحصلش النصر، فالنبي يبدأ يسأل، فربنا يقول له أنت أضفت قيود للوعد لم أقولها أنا، أنت افتكرت أن أنا ما قلتش كده. نفس اللي حصل مع سيدنا أبو بكر في غلبة الروم، ونفس اللي حصل مع سيدنا عمر في الحديبية. لذلك سيدنا أبو بكر في مكة لما نزل قول الله عز وجل غلبة الروم، راح يراهن، قال لهم الروم هتنتصر، راح يراهن المشركين، قالوا له حط لنا موعد. طب احنا بنقول دلوقتي ان الفرس انتصرت على الروم، ودراستنا السياسيه بتقول ان الروم لا يمكن تنتصر تاني، ابو بكر الروم لا هتنتصر. يا عم اللي انت بتقوله ده عكس اي نظريه سياسيه، مش ممكن الروم تنتصر، الروم هتنتصر، ربنا قال هتنتصر. طب حط لنا موعد، ربنا قال كام؟ بضع سنين. سيدنا ابو بكر تدخل، يا ريته كان قال بضع، قال ست سنوات. عدت الست سنوات والروم ما انتصرش، راح قال له ها مش قلنا لك؟ هات الرهان خلاص. لما عدت البضع سنين طلع كلام ابو بكر ولا صح. الغلطه اللي عملها سيدنا ابو بكر ايه؟ انه عمل ايه؟ تحديد تفاصيل الوعد. ازيك ابو بكر اتعلم بقى، هو اللي ثبت الناس في الحديبيه. لما عمر جاي بيقول هو مش النبي قال لنا ان احنا هناتي البيت ونطوف به؟ قال له هو قال لك السنه دي؟ قال لك لا انا اتعلمت. قال لك العام؟ قال له خلاص يبقى هتيجي وهتطوف. حصلت معايا في مكه، ده مش في الحديث ده انا بقول لك يعني. قال له هتيجي وهتطوف به، انك اتيه ومطوف به، بس هو ما قالكش السنه دي. فالتدخل احيانا قد يحدث، يجتهد بعض الرسل يجتهد ويظن ان في تفاصيل في الوعد معين يضيفها لاقوامه فما تحصلش. زي على اغلب الروايات الاسرائيليه قالت ان ده حصل مع سيدنا يونس، ان قال لهم سياتيكم العذاب في كذا، عدت الايام وما نزلش العذاب، فخفي التيموم الكذب ففر منهم، برضو تدخل في تفاصيل. فقال ظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن الرسل أنها قد كذبت في الوعد، فأول ما يجي له الخطر ده ويدفعه يأتي النصر. ذلك وشيخ الإسلام بيقول هذا أدعى أن نتأسى بهم، إحنا بشر. ذلك ابن عباس قال كلمة كده لما جه واحد، كانوا بيجاوبوا بكلمات بسيطة، ابن مسعود جه واحد سأله قال له هي التي تكره، ابن عباس جه واحد سأله قال له كانوا بشرا. يعني مش هنقعد بقى نقول وظن، ما نقعدش بقى ايه عشان ما نقدحش، قال له كلمه بس، قال له ايه؟ كانوا بشر. وده برضه موي ان كان في ضعف في سنده عن ابن عباس، برضه في اول ام تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شيخ الاسلام بيقول فرق ما بين الايمان والطمانينه، هو ده الدرجه اللي احيانا بيحصل عندها الاضطراب. هو مؤمن، فالنبي مصدق، لكن كان محتاج يصل لمرحله الاطمئنان. واضح الفكره؟ فبيقول ان ده ادعى للتاسي. نحن كبشر بقى، شيخ الاسلام بيقول لان هو عاش زمن التتار واجتياح التتار وشاف الاحباط اللي موجود، فعايز يقول ايه شيخ الاسلام؟ بل نص على ذلك، ان لو احنا قلنا لا مفيش عوارض والاتباع الرسل ما جالهمش عوارض بشريه ولا خواطر، طب انت لما يجي لك خطر ان مفيش امل وبعدين تدفعه وتقول استغفر الله وتقوم تصلي، ودي بتحصل لما البلاء بيزداد على بعض الناس في الاذى، ولما الاذى بيستمر بيهم فترات طويله بيجي له خواطر الياس ويدفعها ويستغفر، ممكن يقول انا مفيش مني امل انا كفرت، فيتاسى بهذا الموقف، يقول لا حصلت لمن هو افضل مني ودفعها عن نفسي فسادفعها عن نفسي. واضح الفكره؟ يبقى الايه بتقول لك ادفع هذه الخواطر، دافع هذه الخواطر، لا تجعلها تستقر في قلبك، الله سينصر هذا الدين، رايت ذلك او لم ترى بعينك فنجي من نشاء ولا يرد باسنا، الله قادر ينزل الباس ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم اللي سمعته ده ما كان حديثا يفترى، كان في عبرة، عبرة تعبر بك من حالتك الإيمانية إلى حالة أعلى، من وضعك الآن إلى وضع أعلى. لازم بعد كل قصة تنتقل في مقامك الإيماني. لقد كان في قصصهم عبرة لكن ليست لأي أحد. يقول الألباب: ما سمعته في هذه السورة وفي غيرها ما كان حديثا يفترى، ولكن القصة قصة يوسف تصديق الذي بين يديه، جاءت مصدقة لما كانت في التوراة قبل التحريف، لكن بتفصيل أفضل وتفصيل كل شيء، وفيها هدى ورحمة لكن ليس لأي أحد لقوم يؤمنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا ممن يجاهد لنصرة هذا الدين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.